الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 66 في شرح الطحاوية لابن أبي العز، قوله: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران. شرح. قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذابهم في البرزخ، وهو أظهر، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، أو المراد أعم من ذلك. يعني بهذا تعلم أنه قد يستخدم العلماء بعض الآيات في الاستدلال، وقد يكون الاستدلال متنازع فيها، وبعضهم ربما جوز الاستدلال فيها على الأمرين. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع القرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فجلسوا منهم مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. قال: فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذ يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمون بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له، فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيقول لهما: ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقول لهما: دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقول لهما: هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقول لهما: علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قالوا: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقال له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا ويقبل من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم المسوح، فيجلسون منهم مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود حديد ذات شعب من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنت الريح خبيثة وجدت على وجه الأرض. فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سمي الخياط. فالجمل هو الجمل، لأن بعضهم قال الجمل هو الحبل. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه وطرحا. ثم قرأ: من يشرك بالله فكأنما خر من السماء، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه، فيقول له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقول له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار، وأفتحوا له بابا إلى النار، فيأتي من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة، مع ما هو فيه من العذاب. وقد جاء نحو هذا الحديث عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنه في مسند أحمد. قال: رواه أحمد وأبو داود، وروى النسائي وابن ماجه أوله، ورواه الحاكم وأبو عوان الإسفرائيني في صحيحهما وابن حبان. أما البخاري ومسلم لم يخرج منه إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نزلت في عذاب القبر. وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث، وله شواهد من الصحيح. فذكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرن عليهم فيأتيهم ملكان فيقعدانه فيقالان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقول له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة: وروي لنا أنه يفسح له في قبره. وذكر الحديث في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. اختلف في معنى هذه اللفظة وما يعذبان في كبير. قيل على النفي أن الذي يعذبان فيه ليس بكبير، وقيل على الإثبات والذي يعذبان فيه كبير، وقيل بأنه ليس بكبير في تركه مع أنه كبير في إثمه. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، جاء في بعضها لا يستتر وجاء في بعضها لا يتنزه، فتدل على معنيين: لا يستتر أي لا يستتر من الناس، لا يستتر من الناس. فالإنسان الذي يقضي حاجته أمام الناس معرض للوعيد. والمعنى الثاني: لا يتنزه من البول، ربما يبول ويجعل البول يرجع إليه لا يبالي. وكل المعنيين صحيح. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. اتخذ أناس سواء في بلاد المغرب الأقصى أو جميع البلدان المغربية كتونس والجزائر والمغرب وهكذا بلاد الشام أنهم يغرسون على القبر شجرة، يعني على أنه يخفف عنه. هذا لا يجوز، هذه بدعة، الصحابة لم يفعلوها. وأما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل بوحي، يفعل بوحي، فقد اطلع على عذاب من في القبرين. قال في صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. وذكر الحديث، وجاء أيضا عند الترمذي، وهذا من أصح الأحاديث في ذكر منكر ونكير. فنحن نؤمن بأن الملكين اللذان يسألان في القبر منكر ونكير. والحديث في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به. ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما يحيله المعقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. هذا مأخوذ من كلام ابن القيم في كتاب الروح. وكتاب الروح قد اختلف فيه هل هو يعني ثابت إلى ابن القيم، لأن فيه قصص وأشياء يعني مخالفة للمعقول والمنقول والثوابت والأصول، وقائم على رؤى وقائم على أحلام وأشياء كثيرة لا يستقيم القول بها. فالشاهد أن كتاب الروح بعضهم زعم أنه موضوع على ابن القيم، وبعضهم قال كتبه ابن القيم لكن في حالة ما كان فيه تأثر بالصوفية، أي قبل صفائه في منهج السلف. فالكتاب في الجملة يستفاد منه، لكن كثير منه غير طيب، لا سيما الروع المتعلقة بالتقاء أرواح الأموات والأحياء، وأن يعني فلان جاء إلى البيت على كذا وكذا، وأن فلان سيموت بعد كذا، أشياء صحيحها لا حكم له وباطلها يجتنب. قال: فالروح لها بالبدن خمس أنواع من التعلق متغاير الأحكام: أحدهما تعلقها بها في بطن الأم جنينا، الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، الثالث تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه، يعني النوم يشبه الموت من وجه ويشبه الحياة من وجه. الرابع تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم. يشير إلى حديث ما من أحد يسلم علي إلا رد الله روحي حتى أرد عليه السلام. وليس فيها أنه يسمع المسلم، ليس فيها أنه يسمع المسلم، وإنما الصحيح أن له ملائكة تبلغه من أمته السلام. وورد أنه يسمع خلف خفق عالهم حين يولون عنه، حديث أنس بن مالك. وهذا الرد إعادة خاصة لا يجب حياة البدن قبل يوم القيامة. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا، فالنوم أخو الموت. فتأمل هذا يزيح عنك إشكالات كثيرة. أولا تعلقها في الدنيا، النعيم أو العذاب يقع على البدن والروح تابعة للبدن. في القبر البدن تابع للروح، في الآخرة يعني التعلق متكافئ، النعيم على الروح والنعيم على البدن، والعذاب على الروح والعذاب على البدن. وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منهم من قال إن للبدن بلا روح، وإنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين. يعني عند أهل السنة أن العذاب أو النعيم والسؤال ونحو ذلك واقع على الروح والبدن، واقع على الروح والبدن. ابن حزم ذهب على أنه على الروح وحدها، وهذا مخالف لما أجمع عليه أهل السنة. وأما من قال على البدن أيضا هذا بعيد. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب مفردا من البدن ومتصلة به. وعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب لا له نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا، ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر، في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. لأن أحكام البرزخ أحكام خاصة، أحكام البرزخ أحكام خاصة. لا يقول قائل يعني كيف يعذبه قد في بطون السباع أو في الأسماك. وما ورد في إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمل ولا يقصر به من مراده وما قصده من الهدى والبيان. هذه من المسائل التي جعلت المعتزلة ينكرون عذاب القبر ونعيم القبر. قالوا أنتم تقولون بأنه يجلس وبأنه يأتيه ملكان وكذا وكذا وكذا. قالوا ونحن قبرنا يعني من قبرنا ووضعنا عليه الزئبق، وضعنا عليه زئبق يعني الزئبق لأنه أولا لا يصعد كبخار، وثانيا يمكث إذا تحرك يسقط ويتجمع. قالوا جينا اليوم الثاني فتحنا القبر وجدناه كما هو، لا جلس ولا ما جلس. لكن هذا لا يرد به الأدلة، لأنها حياة برزخية، حياة خاصة لها أحكامها، فلا يرد دلالة القرآن والسنة بمثل هذه التراهات. قال فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالات نشأت في الإسلام، وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إذا أضيف إليه سوء القصد. والله المستعان. فالحاصل أن الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس وجعل أحكام الدنيا على البدن، والأرواح تبع لها وجعل أحكام البرزخ على الأرواح، والأبدان تبع لها. فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل، وأن أنه حق لا مرية فيه، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجار التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. يعني هو يتعذب وصاحب الدنيا لا يحس بعذابه. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من حفر النار، وهذا في روضة من رياض الجنة، لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه. وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير، وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره. ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركته. يعني ما إذا عذب أحد في القبر سمعت الملائكة، سمعت أقصد الدواب الضرب الذي يقع عليه والعذاب الذي يقع عليه. وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا ثلاثة أقوال: الثالث التوقف، وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر، هذا غير صحيح. السؤال عام لجميع الأمم، وإنما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، فكان خطابه لهم: إنكم ستسألون في قبوركم فيأتيهم ربهم فيأتيهم فيقول، إلى غير ذلك. وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة ابتلى في قبورها، منهم من يرويه تسأل. وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، وهذا أمر لا يقطع عليه، ويظهر عدم الاختصاص والله أعلم. وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا، والصحيح أنهم يسألون ويجعل الله لهم إدراكا يجيبون، وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع. وهذه المسألة الصحيح أنه ينقطع في حق المؤمن إذا حسب على ذنوبه ثم صفي، وأما الكافر وبعض المؤمنين الذين يعني لهم ذنوب ربما لا يكفرها ذلك العذاب يستمر إلى قيام الساعة. وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان منهم وهو دائم، كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيه حتى تقوم الساعة، رواه الإمام أحمد في بعض طرقه. والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، كما تقدم ذكره في المحاصصات العشر، يعني المكفرات العشر. وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، هذه مسألة أخرى، لأن المؤلف الآن رحمه الله يأتي بمسائل، إذا أردت أن تفهم الدرس قسم هذه المسائل. وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وهذا أصح الأقوال. وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها، وقال على أفنية قبورهم، وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. وقال طائفة: بالأرواح المؤمنين يعني مرسلة أي حرة. وقال الطائفة: بالأرواح المؤمنين عند الله عز وجل، ولم يزيدوا على ذلك. وقيل إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق، وأرواح الكفار الكافرين ببرهوت بئر بحضرموت. هنا يوجد في بلاد المهرة ما بين شحن وفوجيت يذكرون عنه قصص وخرافات، وكثير منها لا يثبت. فالصحيح القول الأول أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، لكن قد يتأخر دخول الروح الجنة حتى يمحص المؤمن، ثم منها ما يكون في جوف طير خضر وهي أرواح الشهداء، ومنها ما يكون طير خضر وهي أرواح المؤمنين. فقال كعب، وهو بن ماتع الحميري اليماني كعب الأحبار: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس، وقيل أرواح المؤمنين بئر زمزم، وأرواح الكافرين بئر برهوت، وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله. وقال ابن حزم وغيره مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. وقال أبو عمر بن عبد البر أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم. وعن ابن شهاب أنه قال بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة تأتي بربها كل يوم تسلم عليه. قال وقالت فرقة مستقرها العدم المحض، وهذا قول من يقول إن النفس عرض من أعراض البدن كحياته وإدراكه، وقولهم مخالف الكتاب والسنة. وقالت فرقة مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها. هذا قول ماذا؟ أصحاب التناسخ. أصحاب التناسخ يقولون الطائع ذو الأخلاق الحسنة روحه تخرج إلى طائر حسن، إلى حيوان حسن، إلى شيء حسن، والمجرم يعني روحه تخرج إلى ما يماثلها، يخرج إلى بومة أو يخرج إلى حيوان سيء ونحو ذلك. هذا قول باطل، فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح، وهذا قول التناسخية منكر المعاد، وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها، ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وهي متفاوتة في منازلهم، ومنها أرواح في حواس الطير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه، كما في المسند من عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال الجنة، فلما ولى قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا. ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة، كما في حديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة، يعني بسبب ذنوب فعلها الإنسان قد يحبس. ومنهم من يكون محبوسا في قبره، ومنهم من يكون محبوسا في الأرض، ومنها أرواح تكون في تنور الزناه والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقى من الحجارة، كل ذلك تشهد له السنة والله أعلم، حديث سمرة في البخاري. وأما الحياة التي يختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقوله لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب أخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مذللة في ظل العرش، الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم. فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة فيها عنها. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين، ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة. فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره، ثم خص الشهيد بأن قال هي في جوف طير خضر، ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار. فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم، وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة من كثير منهم، فله نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه والله أعلم. وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن، وأما الشهداء فقد شهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير، كما حصل في دماج ورأيناهم بعد سنة ونصف وهم على حالهم، وجابر بن عبد الله رأى أباه بعد مدة وهو على حاله، وذكروا أنهم رجدوا رجلا في اليمامة في حول الرياض وهو على حاله. ف فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة والله أعلم. وكأن والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاؤه بقاء جسده أطول والله أعلم.